بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا في محاضراتنا السابقة من دراستنا تاريخ التشريع الإسلامي في عهد الإمامين الصادقين محمد الباقر وجعفر الصادق عليهم السلام، ننتقل الآن في محاضرتنا هذه إلى دراسة تاريخ التشريع الإسلامي في عهد الكاظمين، أو في عهد الإمامين الكاظمين، الإمام موسى الكاظم والإمام علي الرضا. هذا العهد يمتد، أو فترة هذا العهد أو مدة هذا العهد، من سنة 148 التي هي سنة وفاة الإمام الصادق عليه السلام إلى سنة 203 التي هي سنة وفاة الإمام الرضا عليه السلام. في عهد الإمامين الصادقين كما رأينا استكملت مدرسة أهل البيت كل متطلباتها من حيث المنهج والمادة العلمية والكتاب والعلماء والأساتذة. فإذا في هذا العهد يكون دور الإمامين الكاظمين هو الاستمرارية على ما بناه الإمامان الصادقان على الأسس التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام لمدرسة أهل البيت. من هنا يأتي دور الإمامين الكاظمين، هو دور الاستمرارية والمحافظة على هذا البناء لمدرسة أهل البيت عليه السلام، والقيام بالتوسع والإضافة فيما يتطلبه الإضافة كما سنرى. فأكد الإمامان الكاظمان على استمرارية المسيرة، وتخرج من تحت من بريهما عدد كبير من الفقهاء. وكما كان الإمام الباقر والإمام الصادق يدرسان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة وفي بيت كل منهما، كذلك كان الإمام الكاظم عليه السلام يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وفي بيته. وعندما استدعي إلى العراق وسجن في البصرة ثم سجن في بغداد، كان أيضا يتصل بأتباع أهل البيت ويتصلون به وهو في السجن كما سنشير إلى هذا. الإمام الرضا عليه السلام أيضا كانت له حلقته الدراسية في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وكذلك في بيته. الشيء الذي يعتبر توسع وإضافة في هذا العهد هو كثرة القواعد العامة التي أعطاها الإمامان وبخاصة الإمام الرضا لتلامذة وأساتذة مدرسة أهل البيت، وذلك للتفريع على هذه القواعد أصول يفرع عليها، قواعد تطبق على مصاديقها لتنمية ملكة الاجتهاد وتوسعة هذه الملكة من ناحية أفقية في الحديث، في الرجوع إلى الحديث والرجوع إلى الكتاب. أيضا في هذا العهد توسعت الرقعة الجغرافية للشيعة، كثر الشيعة، كان لهم مركز في المدينة وهو المركز العلمي ومركز القيادة، وكان لهم مركز آخر في الكوفة كما رأينا. في هذا العهد أصبح لهم مركز في بغداد باعتبار أن الخلافة انتقلت من الكوفة، الخلافة العباسية كانت في مركز قريب إلى الكوفة، ثم ما يعرف الآن بالهاشمية، ثم انتقلت إلى بغداد في عهد أبي جعفر المنصور الذي أسس دار السلام بغداد أو المدينة المدورة، فانتقلت العاصمة من الكوفة، العاصمة العباسية من الكوفة إلى بغداد. وأيضا انتقل مجموعة من علماء الشيعة من الكوفة إلى بغداد، وهذه رقعة أيضا جديدة من الرقع الجغرافية التي شغلها الشيعة علماء وغير علماء. وأيضا عندما انتقل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، وكان فيها قبل هذا الشيعة، كثر وجود الشيعة في خراسان، وكثر تواجد علماء الشيعة والمحدثين منهم في خراسان. ففي هذا العهد الشيء الملحوظ أو المشاهد تاريخين هو اتساع رقعة الوجود الشيعي جغرافيا. أيضا من الظواهر التي كانت في هذا العهد هو جمع الأموال. التاريخ يذكر أن الشيعة في هذا العهد بخاصة، طبعا قبل هذا العهد كان شيء من هذا، لكن في هذا العهد توسع، كانوا يجمعون الأموال من الحقوق الواجبة ومن التبرعات المستحبة، وكانت ترسل إلى الإمام في المدينة أو إلى وكلائه ليقوموا بالإنفاق منها على مراكز الدراسات الدينية والشؤون الأخرى للشيعة. كذلك من الظواهر التي كانت بارزة وواضحة في هذا العهد هو الإيفاد والمكاتبة. كان في عهد الإمامين الصادقين الوفود تذهب أيضا من الكوفة إلى المدينة للتشرف برؤية الإمام والاستفادة من أجوبته عن أسئلتهم أو حضور درس الإمام. في عهد الإمامين الكاظمين كثرت الوفود، فكانت الوفود تأتي من العراق ومن خراسان ومن أقطار أخرى تفد إلى المدينة، وعادة الوفود يحملون معهم المال الذي يجمع، ويحملون معهم الطوامير التي تحتوي الأسئلة. الطوامير أوراق طويلة وتكتب عليها الأسئلة ثم تلف على الطريقة القديمة وتوضع في ما يحفظها من جلد أو قصب أو ما شاكل، وعندما يصل الوفد يفتح هذه الأسئلة ويقدمها للإمام والإمام يجيب عليها. ففي العصر العباسي وخاصة في عهد الإمام الكاظمين كثرت الوفود إلى المدينة، وطبعا كثرت الوفود نوع من النشاط الثقافي والاجتماعي، وقد يكون نوع من النشاط السياسي أيضا في هذا المجال. هنا المكاتبة، المكاتبة ما كان قبل هناك بريد وترسل الكتب عن طريق البريد يعني بالوسائل الحديثة، وإنما البريد أو الكتب كانت تنقل مع الناس، فأي شخص كان يذهب إلى المدينة كان يزود بمجموعة من الرسائل والكتب، فيها استفسارات وفيها أسئلة وفيها خطابات أخرى. أيضا هذه ظاهرة من الظواهر التي شاعت في هذا العهد. بكثرة الوفود على الإمام الكاظم عليه السلام وكثرة المكاتبات وجمع الأموال وإيصالها إليه وهو في المدينة المركز الإسلامي العلمي والديني آنذاك، استدعى الرشيد، وكان هارون الرشيد هو الحاكم العباسي آنذاك، أن ينقل الإمام أو أن يستدعى الإمام من المدينة إلى أن يحضر إلى العراق. فأشخصه كما يقول التاريخ من المدينة إلى البصرة أولا، وحبس في سجن البصرة، وكان مدير السجن آنذاك والمسؤول عن السجن عيسى بن جعفر ابن المنصور العباسي. وصل البصرة في سنة 179 هجرية، ثم بعد هذا نقل من سجن البصرة إلى السجن بغداد، وكان مسؤول السجن السندي ابن شاهد، وبقي في السجن حتى توفي سنة 183. الفترة التي قضاها الإمام في السجن سواء في سجن البصرة أو سجن بغداد لم تحجز بينه وبين الشيعة، كان الشيعة يتصلون به وقد يكون أو في الغالب بطرق سرية عن طريق السجانين، كانوا يتصلون به ويوصلون إليه الكتب وكان يجيب عليها. فأيضا وهو في السجن كان يواصل الإمام دوره في تنشيط حركة مدرسة أهل البيت وبث ونشر علوم وأفكار أهل البيت عليهم السلام. ففي السجن كان الاتصال قد يكون عن طريق المواجهة عندما يسمح بالزيارة، وإلا عن طريق المكاتبة. أيضا نفس السبب هذا الذي استدعى هارون الرشيد أن يجلب الإمام أو يشخص الإمام الكاظم من المدينة إلى بغداد إلى أن يموت في السجن، نفس السبب استدعى المأمون ابن الرشيد المأمون العباسي أن يشخص الإمام أو يدعو الإمام الرضا عليه السلام لأن يأتي إلى خراسان. أن المأمون في البداية جعل عاصمته مرو، ومرو هي حاضرة خراسان كانت آنذاك للخلاف الذي وقع بينه وبين أخيه الأمين وبين أبناء عمه بني العباس حول الخلافة. المأمون كان عالما وداهيا، يعني سياسيا داهيا، فأراد أن يحقق هدفين في آن واحد. أراد أن يحجم نشاط حركة الشيعة، يقلل من نشاط حركة الشيعة، وبنفس الوقت أراد أن يرغم بني عمه بن العباس للخضوع إليه. ماذا؟ ما هو العمل الذي ارتآه؟ هو أن يعطي ولاية العهد للإمام الرضا، ونجح في هذه المهمة بالواقع، وهو أن جعل الإمام الرضا تحت رقابته، فكان يطلع على كل ما يقوم به الإمام من تحرك أو نشاط أو اتصالات، وهذا شيء مهم بالنسبة للحاكم في متابعة الحركة المعارضة. وبنفس الوقت أشعر بن العباس إن لم يعودوا إليه تنتقل الخلافة من بني العباس إلى بني علي، وهذا مما اضطر العباسيين أن يعودوا إليه، وأنهى ولاية العهد بالقضاء على الإمام الرضا عليه السلام. فإعطاء ولاية العهد من قبل المأمون للإمام الرضا لم تقم على أساس شرعي كما يحاول بعضهم، وكما يقول بعضهم أن المأمون كان شيعيا، لا لم يكن أي شيء من هذا، وإنما المأمون كان سياسيا ذكيا واعيا، فأراد أن يجعل الحركة الشيعية تحت رقابته ونظره، وكذلك أراد أن يعيد بني العباس إليه ويبعدهم عن أخيه الأمين. مع هذا يعني مع هذا التحجيم والشيء من الضغط على الإمامين الكاظمين من قبل الرشيد على الإمام موسى ومن قبل المأمون على الإمام علي الرضا لم يقضي على نشاط حركة الشيعة، لكن جعل العطاء يعني الفكري وغير الفكري في حالة مد وجزر، إذا اشتد الضغط يجزر العطاء، إذا انفرج الضغط يمد العطاء. هذا العطاء الذي أعطاه الإمامان تمثل في الرواية، طبيعة الحال قلنا أن الرواية كانت لها أهميتها آنذاك لأنها نقل للسنة النبوية التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فكثرت الرواية عن الإمامين الكاظمين، طبعا عن الرضا كانت أكثر منها عن الإمام الكاظم عليه السلام، وأيضا الرواية عن الإمامين الكاظمين كانت أكثر من حيث العدد والكمية عما روي عن الأئمة الثلاث الحسنين وزين العابدين، وكذلك هي أكثر عما روي عن الأئمة الثلاث من أبناء الرضا الجواد والهادي والعسكري الذي يأتي الحديث عن دوره. فالرواية عن الإمامين الكاظمين تأتي من حيث الكمية والعدد، من حيث الرقم تأتي بعد الرواية عن علي وعن الإمامين الصادقين، ونتبين هذا من الجدول البياني الموضوع في الكتاب في آخر عهود الأئمة عليهم السلام، وعندما نصل إليه نتحدث عنه شيئا ما. المجال الثاني من المجالات التي برز فيها العطاء الفكري للإمامين الكاظمين عليهم السلام التدريس والمناظرة. التدريس الآن نأخذ روايتين كشاهدين لهذا. الحاكم النيسابوري وهو من أعلام المحدثين أو قمة في الواقع في الحديث السني، من أعلام المحدثين السنة، صاحب المستدرك على الصحيحين للشيخين البخاري ومسلم، له كتاب اسمه تاريخ نيسابور، هو نيسابوري فيؤرخ لي نيسابور، ونيسابور مقاطعة ومدينة في بلاد فارس. يقول في كتابه أن الإمام الرضا، عن هذا بداية قوله، كان يفتي في مسجد رسول الله وهو ابن نيف وعشرين سنة، يعني كان صغير السن ويجلس في مسجد رسول الله ويدرس ويفتي مع وجود العلماء الكبار السن من السنة وغير السنة. وفي رواية للطبرسي في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى، لاحظنا الآن كلمة إعلام في العنوان تتكرر بنفس الشكل يعني بنفس الكتابة، لكن الأولى مكسورة الهمزة والثانية مفتوحة الهمزة. الأولى إعلام، أي وزارة الإعلام، تعرفون أنتم بتسمعون الإعلام الآن يتردد بكثرة، بأعلام جمع علم يعني عالم علم عالم كبير. أيضا كتاب من هالقبيل حتى لا نشتبه يعني بقراءة العنوان، إنباه الرواه على أنباه النحاة للقفطي، إنباه بمعنى تنبيه، الرواة الذين يرون الأحداث التاريخية على أنباه، أنباه جمع نبيه، عالم النبي. فأيضا هنا هذا الكتاب عنوانه إعلام بالكسر والثاني أعلام، إعلام الورى وهم الناس بأعلام الهدى وهم الأئمة عليهم السلام، في كتابه هذا يروي عن أبي الصلت الهروي نسبة إلى هرات أنه قال لقد سمعته، يعني الإمام الرضا عليه السلام يقول كنت أجلس في الروضة، الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله معروفة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا المقدار المحدد، المساحة المحددة في مسجد النبي، وتعرف لأن الأسطوانات التي فيها من أسفل تكون بيضاء، هذه المساحة تسمى بالروضة، وهي طبعا أشرف مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وأكثر ثوابا، الصلاة فيها أكثر ثوابا، وترى الناس يزدحمون في أيام الحج وغير الحج على الصلاة في هذه الروضة والدعاء فيها وقراءة القرآن. فالإمام يقول كنت أجلس في الروضة، يعني في هذا المكان، والعلماء بالمدينة متوافرون، يعني كثيرين كانوا، فإذا أعيى الواحد هؤلاء العلماء ينتشرون في المسجد وعند سواري المسجد على الأسطوانات، فإذا أعيى الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلي بأجمعهم، أي عالم منهم مع أنه كان صغير السن، وأولئك العلماء كانوا كبار السن، ولكن قد يسألون بمسألة لا يعرفون جواب تلك المسألة فيشيرون إلى الإمام الرضا، يعني اذهبوا واسألوا هذا الشاب عن هذه المسألة، فيأتون إلى الإمام ويجيب الإمام عن هذه المسألة. فإذا أعيا، يعني أتعب الواحد منهم عن مسألة استطاع، يعني لم يستطع أن يجيب على المسألة، هذا بمعنى أعيا، أشاروا إلي بأجمعهم، يعني اذهبوا إلى هذا الشاب العلوي وهو يجيبكم عن مسألتكم، وبعثوا إلي بالمسائل فأجيب عليها. هنا قد يشكل بعضكم فيقول كيف وردت هذه العبارة فأجيب عليها، طبعا هذا النص قد يكون غير منقول باللفظ، قد يكون منقول بالمعنى، إن قلنا أنه نقول نجيب عن السؤال ولا نقول نجيب على السؤال، فقد يكون منقولا بالمعنى لأن الحديث يجوز نقله بالمعنى كما رأينا فيما تقدم، وقد يكون ربما كان الفعل مضمنا معنى أرد، والرد يتعدى بعلى، رد عليه، رده ورد عليه، فأجيب عنها أرد عليها، يبدو أن المسائل كان فيها شيء من الإثارة أو التحدي، الإجابة تكون ردا، التعبير استعمال عن لبيان أن الإجابة كانت ردا، يعني عادة الرد يكون فيما إذا كانت المسألة فيها تحدي، يعني كانت المسألة مشكلة وفيها شيء من التحدي للمسؤول فيكون الجواب ردا، فلعله استعمال عن على لهذه الناحية. أيضا قلنا أن المأمون العباسي استدعى الإمام الرضا من المدينة إلى خراسان أو إلى مرو، عاصمة خراسان مدينة مرو، في الطريق، الطريق كان يقطع ربما من المدينة إلى خراسان يأخذ الطريق أكثر من 6 شهور على وسائل النقل الحيوانية التي كانت آنذاك، فالراحلون في هذه الطرق أو مسافرون في هذه الطرق ينزلون في القرى والمدن والأرياف منازل الطريق، يعني عادة إذا كان هناك عالم في القافلة أو في الركب يقصده علماء تلك المدينة، تلك القرية، ذلك المنزل، ويستفتونه ويفتي، يطلبونه أن يحدث ويحدث. الإمام الرضا على طول الطريق كان في كل مكان ينزل به يستفتى ويفتي، يطلب منه الحديث والرواية فيحدث ويروي، يعني كان مدرسة سيارة إذا صح التعبير هنا. ويأتينا الآن في بيان التأليف في موضوع التأليف حديث سلسلة الذهب. هناك هذا الذي كان في نيسابور كان في الطريق وثيقة تشير إلى هذا. رجاء بن أبي الضحاك هو الشخص الذي أرسله المأمون إلى المدينة ليكون مرافقا للإمام في الطريق من المدينة إلى مرو. هذا يقول كان يعني يصف الإمام حالة الإمام في الطريق. يقول كان يعني الإمام الرضا عليه السلام لا ينزل بلدا إلا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم فيجيبهم ويحدثهم الكثير عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول الله. هذا السند المعروف لأهل البيت. قل فلما وردت به على المأمون ما وصل إلى مرو سألني عن حاله في الطريق فأخبرته. قلت له أنه كان في كل مكان يأتي الناس ويستفتونه ويفتي ويطلبون الحديث منه فيحدث ويروي عن آبائه عن رسول الله. فقال كلمة المأمون في حق الإمام الرضا عليه السلام هو اعتراف له قيمته وأهميته هنا. هذا خير فقال يعني المأمون هذا خير أهل الأرض وأعلمهم. يعني مع صغر سنه يعني شاب كان يعني يقول هو أعلم كل هؤلاء وهو أفضل أهل الأرض. في مرو قلت أن المأمون كان سياسيا واعيا وذكيا وداهيا أراد أن يسكت الآخرين بإعطاء ولاية العهد لهذا الشاب العلوي. فانتقدوه كيف يعطي ولاية العهد لهذا الشاب العلوي مع وجود الشخصيات المهمة في بني العباس وغير بني العباس. فأراد أن يسكتهم من جانب، ومن جانب آخر أراد أن يحرج الإمام لعله يوقع بالإمام وينتهي منه. ولكن الأولى تحققت والثانية لم تتحقق. فترك بيت الإمام في مرو مدرسة. ثم المأمون كان يعقد المجالس للإمام الرضا للمناظرة ويدعو أكابر العلماء الذين كانوا موجودين ويطلب منهم أن يناظروا الإمام الرضا. فإذا انتصر عليهم حقق المأمون الهدف الأول، وإذا أخفق حقق الهدف الثاني. فعلى كلا الحالين هو المأمون يستفيد من هذه المجالس وهذه المناظرات، ولكن الفائدة الأولى كانت في الواقع الإمام الرضا أنه لم يخفق في أي مجلس مجالس وأي مناظرة من المناظرات. والآن الرواية تقول عن أبي الصلت الفروي هذا الذي كان ملازما للإمام قال ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. طبعا هذا عن هذا الكلام يقال عن خبرة، يعني من خلال ما يطرحه ويلقيه الإمام في هذه المجالس وهذه المناظرات. ثم يقول أبو الصلت الهروي ولقد جمع المأمون في مجلس له عددا من علماء الأديان، يعني ليس من علماء المسلمين فقط وإنما الأديان الأخرى من المسيحيين واليهود وفقهاء الشريعة والمتكلمين الشريعة الإسلامية، طبعا متكلمين علماء الكلام من المسلمين. فغلبهم عن آخرهم، كل منهم كان يطرح أسئلته أو مشكلاته أو إشكالياته على الإمام والإمام يرد ويجيب. فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي منهم أحد إلا أقر له بالفضل يعني بالعلم، وأقر على نفسه بالقصور. يعني ذلك العالم الذي سأل وأجيب اعترف بقصوره قصور النفس. هذا المجال، هذا مجال مجالات، أو المجال الثاني من مجالات نشاط الإمامين وبخاصة الإمام الرضا. المجال الآخر التربية العلمية، وطبعا نفهم هذا من الرجالات في هذا العهد، رجالات الإمام الكاظم، رجالات الإمام أو أصحاب الإمام الكاظم كما يعبر عنه في كتب الحديث أصحاب الإمام الرضا، كانوا من العدد بكثرة. من أشهر هؤلاء الفقهاء الرواة، وإذا تذكرنا مدرسة الفقهاء الرواة لا تزال مستمرة. الفقهاء الرواة الذين نص الكشي صاحب كتاب الرجال، قلنا هو من أقدم كتاب الرجاليين أو أصحاب كتب الرجال، نص على هؤلاء بالفقاهة، يعني قال أن الأصحاب نصوا على هؤلاء بالرواة بالفقاهة. قال تسمية، قلنا تسمية يعني يريد ذكر أسماء، تسمية بمعنى أسماء. الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم، أبو إبراهيم هو الإمام الكاظم، كنية الإمام الكاظم، وأبي الحسن، أبو الحسن كنيته الرضا، الرضا عليه السلام. اجتمع أو أجمع، يعني الرواية ورد بعبارتين، بعبارة اجتمع وبعبارة أجمع، والمعنى واحد، أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، يعني ما يرونه يعتبر صحيحا، وما يقولونه ينقلونه عن الأئمة يصدقون به، وأقروا، هذا الذي هو موضع الشاهد لنا، وأقروا لهم بالفقه والعلم، قالوا أن هؤلاء فقهاء علماء، يعني ليسوا رواة فقط، الراوي قد يكون راويا فقط، يعني ناقل حديث، ينقل الحديث فقط، وهناك راوي فقيه، راوي عالم، يعني يستطيع أن يدرس الحديث دراسة علمية ويستفيد الحكم من الحديث. وهم ستة نفر، أيضا ستة كما وذكر بالنسبة إلى أصحاب الإمام باقر ستة، ومن أصحاب الإمام الصادق ستة، يبدو أنه كان يختار ستة من كل مجموعة من الأصحاب. يقول دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله، يعني غير أولئك، منهم يونس بن عبد الرحمن، وهذا كان من أبرز الفقهاء الرواة في عصر في هذا العهد. صفوان بن يحيى بياع السابري، والسابري نوع من التياب كان يسمى السابري. محمد بن أبي عمير، هذا صاحب المراسيل المعروفة، هذا الرجل جمع كثير من كتب المتقدمين وحفظ الأحاديث الموجودة في هذه الكتب، ثم بسبب تحرك الشيعة السياسي الذي أشرنا إليه ألقي القبض عليه، لأنه كان من أبرز علماء الشيعة وشخصيات الشيعة، ألقي القبض عليه وسجن، وعذب في السجن ليعترف بأسماء الآخرين، وامتنعه أن يعترف. بنته خشيت على كتبه أن تؤخذ من قبل السلطة، فدفنت هذه الكتب، ولكن في أرض رطبة. بعد هذا لما خرج وأخرجت الكتب، رؤي أن كثير من الأحاديث أصابتها الرطوبة وامحت من الأوراق، ولكن كان هو حافظا كما قلت للأحاديث من دون أن يتذكر الأسانيد. من هنا سميت هذه الأحاديث التي يرويها ابن أبي عمر بالمراسيل، لأنه لم يذكر الإسناد لها، وقالوا لوثاقته، لوثاقة ابن أبي عمر، في رأي كثير من علمائنا أن مراسيله بمستوى الأسانيد حجة يعني. وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي ناصر البيزنطي، وقال بعضهم يعني بعض الرجاليين مكان الحسن ابن محبوب الحسن بن فضال ابن علي بن فضال، يبدو كان اشتباه بالاسم، هذا ذلك اسمه حسن وهذا اسمه حسن، او ان في رأيهم ان هذا ابن فضال افضل من ابن محبوب. وفضالة ابن ايوب ايضا اضيف الى هؤلاء. وقال بعضهم مكان فضالة عثمان بن عيسى، كأنه العدد الستة يحافظ عليه. قلنا ان الستة اختيار من مجموعة عدد كبير من الفقهاء. ثم يقول الكشي: وأفقه هؤلاء يونس ابن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى، أفقه هؤلاء الستة المذكور. ما مقاني هو الذي ينقل عبارة الكشي؟ قلنا أن كتاب الكشي لم يصل إلينا، والذي وصل إلينا هو اختيار الشيخ الطوسي من كتابه، ولكن هذا الاختيار المفروض أن يحافظ على عنوانه فيقال اختيار الطوسي من كتاب الكشي، لكنه الناشرين لهذا الكتاب وضع عليه عنوان رجال الكشي، طبع في النجف وأظن طبع في أماكن أخرى، كتب عليه رجال الكشي، فقد يتصور أنه كتاب الرجال الأصلي. لا، هو ليس كتاب الرجال الأصلي، وإنما هو ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الرجال الأصلي. هذا شيء يريد أن يشير إليه الماماقاني صاحب تنقيح المقال. تنقيح المقال هو من أوسع كتب الرجال عند الشيعة. يقول الماماقاني بعد أن نقل عبارة الكشي هذا التي أشرنا إليها التي قرأناها، قال: وقال ابن داود، ابن داود الحلي كان معاصر العلامة ويأتي الإشارة إليه، له كتاب في الرجال يسمى رجال ابن داود أو الجال. وقال ابن داود في رجاله في ترجمة حمدان ابن أحمد نقلا عن الكشي أنه خاصة الخاصة، يعني أقرب المقربين إلى الإمام، هذا معنى خاصة الخاصة، أجمعت العصابة، من العصابة يعني الأصحاب أو الجماعة، على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه في آخرين، يعني مع اسم آخرين. انتهت العبارة. ثم يقول المقام هنا، يعني حتى تتعودون على كيفية التحقيق في كتب الرجال، بعض الأحيان في كتب الرجال شخص واحد يتكرر أكثر من مرة، مرتين أو ثلاث مرات، لاختلاف يسير في الاسم، فيظن أنه أكثر من شخص، بينما هو في الواقع شخص واحد. سنرى هذا الآن في هذا. يقول: والموجود من نسخ الكشي خال عنه، يعني هذه العبارة التي ينقلها ابن داود غير موجودة في نسخ كتاب الكشي الموجودة في عهد الماماقاني، طبعا الماماقاني متأخر جدا. ولعله أخرجه من الأصل، قل لعل ابن داود أخرج هذه العبارة من الكتاب الأصل، أما الكتاب الموجود والذي وصل إلينا هو اختيار الطوسي، هذه العبارة غير موجودة في اختيار الطوسي. إذا الشائع الدائر مختصره، الشائع الدائر بين الناس هو مختصر كتاب الكشي وهو اختيار الطوسي كما مر شرحه في ترجمته. يقول: هؤلاء هم أعلام مدرسة الفقهاء في هذا العهد، هم أعلام مدرسة الفقهاء الرواة كما ذكرنا وهي مستمرة. نحاول أن نعطي صورة، ولا أدري يتسع الوقت لهذا أو لا يتسع، أظن نقف لأنه الحديث إعطاء صورة عن كل واحد من هؤلاء والاستمرار بذكر بقية علماء هذا العهد شيء طويل. رأيت أن أرجع هذا إلى المحاضرة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.